وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في أواخر سورة آل عمران من الآيات 102 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه آيات كريمات تأمر الذين آمنوا بأن يتقوا الله حق تقاته، وكما قال بعض السلف: إذا سمعت في القرآن نداء يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغي سمعك لها، فإنه خير يأمر الله عز وجل به أو شر يحذر الله عز وجل منه. وهنا أمر بأن يتقي العبد، بأن يتقي العبد ربه حق التقوى. فما هو حق التقوى؟ فسرها السلف رضوان الله عليهم بتفسيرات بعضها قريب من بعض. فقد روى ابن أبي حاتم عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل البدري الذي تعرفون، فسر قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، فقال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني أن ابن مسعود، وهو الذي تلقى القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقاه تلاوة وتعليما، فإذا فسر القرآن دل على صواب تفسيره. فإنه فسر التقوى بأن تقوى الله حق التقوى، يعني ما يستحقه الله عز وجل من التقوى، أن يطاع فلا يعصى، سواء كان في أمر أو نهي، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ليس مجرد الامتناع عن المعصية وفعل المأمورات، بل يكون العبد لسانه رطبا بذكر الله عز وجل في كل أحواله، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، يتذكر العبد النعم التي يتقلب فيها وهو لا يستطيع أن يحصيها، ولكنه يشكر الله على ذلك، يشكره باللسان فيثني على الله بما هو أهله، ويشكره بالقلب في قرارة نفسه، يكون راضيا عن الله شاكرا لله عز وجل، ويشكره بأعماله، فإن العمل لله والعبادة لله شكر. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمله شكر، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتقول له عائشة رضي الله عنها يوم تراه يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام والركوع والسجود، وتقول: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأنها تريد أن يشفق على نفسه وأن يرتاح شيئا فقال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا، بمعنى أن العبد يفعل الطاعات شكرا لله تبارك وتعالى. فهذا تفسير جليل من صحابي جليل، ولذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا إسناد صحيح موقوف. والموقوف هو الذي وقف على الصحابي، يعني سند صحيح إلى الصحابي. فإذا رفعه الصحابي، إذا رفعه وقال أخبرني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمى حديث مرفوع. أما إذا كان من كلام الصحابي فهو موقوف على الصحابي. ثم ينظر في كلام الصحابي، هل ممكن أن يجتهد في هذا التفسير مما فهمه، أم أنه لا يمكن أن يأتي به من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن بعض المسائل التي فيها خبر عن الأمور الغائبة، هذه هي التي يقول عنها العلماء: وهذا له حكم الرفع، لأنه لا مجال للعقل في الاجتهاد فيه، لأن الصحابي لا يعلم الأمور الغائبة، ولو لم يسمع خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يحدث بأمر غيب، فهذا له حكم الرفع. أما إذا كان من بالإمكان أن يجتهد فيها الصحابي وأن يفسره من تلقاء نفسه مما فهم من مدلولات الألفاظ، فهذا يكون موقوف على الصحابي. وهذا التفسير عن ابن مسعود قد رواه ابن مردوي عن ابن مسعود أيضا بنحوه، وبنحوه مرفوعا، وكذا رواه الحاكم مرفوعا، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال. والأظهر أنه موقوف، والله أعلم. وقد ذهب سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من كبار التابعين، يعني أولا ذكر ابن كثير، وهذا هو التسلسل الصحيح. التفسير منهج ابن كثير في التفسير منهج سليم. إن كان في التفسير حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به، فإن كان فيه تفسير الصحابة جاء به بعده، ثم يأتي بتفسير التابعين، لأن التابعين قد تلقوا التفسير من الصحابة رضوان الله عليهم. وسعيد بن جبير عالم جليل من كبار التابعين ومن المشهورين بالتفسير رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذهب سعيد بن جبير وكذلك قتادة ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومنسوخة يريدون مقيدة، منسوخة يريدون مقيدة، لأن الصحابة كانوا والرعيل الأول يطلقون النسخ على التقييد، تقييد العام أو تقييد المطلق وتخصيص العام، ويطلقونه على النسخ الذي يزال حكمه، لأن حكم التقوى لا يمكن أن ينسخ بمعنى يزال الأمر بالتقوى. لكنه فهم أن اتقوا الله حق تقاته كأن فيه تشديد عظيم، ولا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله عز وجل حق التقوى. فلما جاءت الآية فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر الاستطاعة، فهذا تخفيف من الله عز وجل، تخفيف على المسلمين، بأن هذه التقوى المطلوبة إنما هي على قدر الاستطاعة. أما لو كان على قدر حق الله عز وجل العظيم، فمن الذي يستطيع أن يتقي الله حق التقوى؟ وقال ابن عباس: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط، والقسط والعدل، ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. هذا حق التقوى، بمعنى أن يكون فيه جهاد. حق التقوى أن تجاهد الكافرين حق الجهاد، فهذا حماية للدين ونشر للدين، وأن تقوم بالعدل. وإذا قمت بالعدل في كل شؤونك فقد استقمت على الشريعة. فإذا كان هذا العدل أقمته حتى على أقرب الناس إليك من الآباء والأبناء فما بعدهم أولى بإقامة العدل، فإن من أقام العدل على أبنائه وأقربائه فهو على الآخرين أولى. فدل على أن إقامة العدل والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه لأن الجهاد هو رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هو معنى تقوى الله حق التقوى. وقول الله عز وجل في الآية التي بعدها في آخر الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم. هل يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه بحيث لا يموت إلا على الإسلام؟ إذا حافظ على الإسلام في حال صحته وسلامته فإن الله عز وجل لن يظلمه، فإنه جرت عادته سبحانه أنه يقبضه على ما كان عليه من العمل فيكون تكون الخاتمة سليمة. فمعنى ذلك أن العبد اجتهد أن لا يموت إلا على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار؟ المراد بذلك يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وإلا فإن عمله مدخول، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد، لكن فيما يظهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، وإلا لو كان عمله كله من أعمال أهل الجنة خالصا صوابا حتى عند الوفاة فإن الله عز وجل لا يظلمه. فمن عاش على شيء مات عليه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟ والزقوم طعام أهل النار. وفي هذا الحديث يبين بأنه لو قطرت قطرة من الزقوم على عيشة أهل الأرض كلهم لأفسدت عيشهم بشدة مرارتها، فكيف هذه قطرة واحدة، فكيف بالذي لا يأكل إلا الزقوم؟ جرنا الله وإياكم من ذلك. فهذا فيه تحذير للعبد من هول العذاب إذا كان هذا طعام أهل النار بهذه الحالة، فكيف ببقية عذابهم؟ فالعبد إذا سمع هذه الزواجر فإنه يحرص أن يموت على الإسلام لئلا يقع في عيشة أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا حديث صحيح. وهل يستطيع الإنسان أن تدركه منيته وهو يؤمن بالله عز وجل؟ نعم، المراد أن يجتهد في الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوي يقينه بأمور الغيب لا تدركه منيته إلا وهو يؤمن بالله، وأن يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من تفاسير التقوى، فإن الإنسان إذا آمن بالغيب إيمانا حقيقيا ثم يعطي الناس ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فقد أنصف من نفسه وقد وقع في العدل، لأن الإنسان لا يحب أن يظلم ولا يحب أن ينتهك عرضه ولا يحب أن يؤخذ ماله ولا يحب أن يشتم وإلى غير ذلك من مساوي الأخلاق. لا يحب أن يكذب عليه ولا أن يزن بمحارمه ولا أن يغش في البيع ولا أن يخدع. كل الذي تحب أن لا يصل إليك فكذلك تعامل الناس به. فإذا حصل منك ذلك فهذا هي التقوى صحيح حقيقة. فهذا من علامات حسن الخاتمة، أن يكون إيمانك بالغيب على يقين تام، وذلك بالتدبر آيات الله ودلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يقوي اليقين ويثبته في القلب. ثم تأتي بالميزان الآخر، وهذا ميزان جميل ومريح، كل قضية تمر عليك، كل عمل تريد أن تعمله مع إنسان، اجعل نفسك مكان هذا الإنسان. لو فعل فيك ما تريد أن تفعله فيه هل ترضى؟ فإن كان كذلك هذا هو الميزان. ولو أن الناس حرصوا على هذا الميزان الذاتي، ميزان في النفس، لما حصل منهم ما يحصل من الخصومات والشرور والغيبة والنميمة إلى غير ذلك، لكن الناس يغفلون عنه. وإلا لو أن الناس حرصوا على هذا الميزان، وهو ميزان مريح وميزان عدل، كل قضية تريد أن تعامل شخص بها فاجعل نفسك مكان هذا الشخص، فإن رأيت أن الأمر مناسب فافعل ذلك. هذا في التعامل مع الخلق. وأما في التعامل مع الله عز وجل فإنك توقن تؤمن به وبأخباره وبأمور الغيب، فهذا علامة التقوى الصحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث، والنص على أنه قبل موتي بثلاث، معنى هذا أن هذه الأخبار لم تنسخ وأنها صحيحة، والأخبار لا يدخلها النص أصلا. يقول قبل موتي بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، وهو حديث صحيح رواه مسلم. بمعنى الآن الإنسان إذا كان فيه رجل صاحب علم وصاحب ورع وصاحب تقوى فإنه يأمن جانبه، ما يخشى منه الظلم، ما يخشى منه الاعتداء. إذا كان قريب منك رجل صاحب تقوى صاحب علم وصاحب ورع فأنت تطمئن على مالك وتطمئن على عرضك وتطمئن على كل أمر يتعلق به، وهو إنسان فأنت تحسن الظن به بما تعرف من استقامته، فكيف برب السماوات والأرض؟ فالواجب أن العبد يحسن الظن بالله عز وجل. لا تخشى من الله ظلم، لا تخشى من الله شيء غير مناسب إلا إذا كان الخلل فيك. إذا كان الخلل فيك فنعم تخشى انتقام الله عز وجل، تخشى عقوبة الله عز وجل. أما من قبل الله عز وجل فلن يأتيك شيء وأنت لا تستحق، لا يأتيك شيء إلا وأنت تستحقه. ولذلك يخطي بعض الناس إذا سمعوا شخص جاءته مصيبة أو نحو ذلك قال والله ما يستاهل، يعني كأن الله عز وجل إن أراد الإنسان أن يقول يعني إن هذا الرجل يعني فيه خير وصلاح ونكره أن تصيبه الفتن أو نحو ذلك، فالمعنى ربما يكون صحيح لكن العبارة غير مناسبة. فإن الله عز وجل لا يقضي قضاء إلا وفيه حكمة، لكن أحيانا يكون القضاء على الإنسان لحكمة أعظم، لحكمة أعظم متعلقة بقضية أعظم. يعني أحيانا قد يكون الإنسان كريم على الله عز وجل ويقع عليه شيء، لكن هذا الشيء لحكمة أعظم. مثال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته في موقعة أحد، الرسول شانه عظيم عند الله عز وجل وله كرامته وله مكانته، لكن ما يأتيه من أمراض وما يأتيه من هم وغم وحزن وتسلط الكافرين وتسلط الأعداء، فهذه كلها لحكم عظيمة يعلمها الله عز وجل. فليس ذلك لنقص في تقواه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأن الله عز وجل غير راضي عنه أبدا، لكن لحكم عظيم. فإذا كان لحكم عظيمة فلا اعتراض على حكم الله عز وجل. ولأجل ذلك انهزام الصحابة في موقعة أحد درس عظيم للأمة إلى قيام الساعة، درس عظيم أن المعصية إذا جاءت فعقوبتها تعم. فمن كان مستحق لهذه العقوبة هذا جزاؤه، ومن لم يكن مستحق لهذه العقوبة فالله يعوضه عن هذه المصيبة في الآخر. مثال ذلك الآن ظلم الظالم، أليس يمنع القطر؟ يمنع المطر؟ طيب الحيوانات المتضررة، الحبارة تموت في أوكارها من ظلم الظالم، هذه ما ذنبها؟ الله لا يظلم أحدا، لكن السنة إذا جاءت تكون عامة. ثم يعوض الله عز وجل من أصابه شيء وهو ليس بسببه، يعوض خيرا من المصيبة التي وقعت عليه. انتبهوا لهذا جيد، لأن بعض الناس لا يحسن الفهم فيسيء الظن بالله عز وجل. والواجب على المسلمين أن يحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى. فإن بعض الناس الآن يرى أن الكفار قد تسلطوا على المسلمين وأذلوهم وانتهكوا أعراضهم، وفي كل يوم المسلمون لا يملكون إلا الصياح والعويل والبكاء والأعداء مع كفرهم وضلالهم، بل وأحيانا وإنكارهم لله عز وجل كالشيوعية، ومع هذا الله عز وجل يمدهم في طغيانهم، فعندهم الأموال وعندهم الأسلحة الفتاكة وغير ذلك. فضعيف الإيمان الذي لا يعرف حكمة ما يقع في الكون ربما تزلزل إيمانه، بل ربما أقلع بعض الناس عن الدعاء وقال لو كان الدعاء ينفع كان نفع من زمان. بعض الجهل يقول ذلك، يقول كل سنة وحنا نجتمع ونبكي في العشر الأواخر من رمضان وما رأينا شيء يتغير. هذا جهل، جهل عظيم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ولذلك دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل على الغمام ويقول والله لأنصرنك ولو بعد حين، والله عز وجل غير عاجز، الله عز وجل قادر على أن ينصر المظلوم في اللحظة، لكنه أحيانا يؤخر النصر لحكمة، فلأجل ذلك يقول ولو بعد حين. المهم أن العاقبة هي النصر، فانتبهوا لهذا المعنى، فإن هذا مما يقوي اليقين ويزيل عن الناس إشكالات كثيرا، ويجعل الإنسان يموت وهو يحسن الظن بربه. ولأجل ذلك هذا يعتبر من دلائل النبوة، يعتبر من دلائل النبوة بأنه من غير المعقول أنه يأتي رجل ويقول أنا نبي لله عز وجل ويفتري على الله الكذب ثم ينصره الله عز وجل دائما وأبدا ويعلي شانه وذكره، هذا ما يمكن، هذا مخالف لعادة الله عز وجل وعده. ولأجل ذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة شانه دلالة على صدقه، دلالة على صدقه، كما مر معنا في دروس سابقة فيما يتعلق بدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فبعد أن أمر بتقوى الله حق التقوى وأمر بأن لا يموت العبد إلا وهو مسلم، أمر بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، ويفسر بالشريعة المطهرة، ويفسر بالدين. ولا شك أن من اعتصم بحبل الله نجا، من اعتصم بحبل الله نجا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فهذا حبل الله، فإن السنة من الله، فمن تمسك بالدين بحبل الله واعتصم به فإنه قد نجا. ولا تفرق، فإن التفرق عن دين الله مذموم. الواجب على المسلمين أن يجتمعوا على دين الله عز وجل ولا يتفرقوا. ثم ذكرهم الله عز وجل يوم أن كانوا أهل جاهلية كيف كانوا في تفرق وضلال، فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني لو ماتوا دخلوا نار جهنم والعياذ بالله، فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبعض العلماء فسر بحبل الله بعهد الله، والمعنى متقارب، لأن عهد الله الذي عهد إلينا به هو أن نلتزم بالقرآن والسنة وأن نعبد الله عز وجل، لكن أخذه من قول عز وجل في الآية ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهنا الحبل المراد به العهد، أي بعهد وذمة، وقيل بحبل من الله يعني القرآن، وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى. فروى الطبري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق، والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه مسائل عظيمة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه هي المسألة العظيمة التي بعث الرسل لأجلها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالإنسان إذا ترك الشرك فقد اجتنب الطاغوت، إذا عبد الله وترك الشرك فقد اجتنب الطاغوت. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيجتمع الناس على إمام واحد ويحرصون على الألفة والاجتماع، ولأجل ذلك شرعت صلاة الجماعة، وشرعت الإمارة في السفر، وشرعت الإمارة العامة، إمارة المسلمين، لأن الاجتماع مطلوب ومقصد عظيم، ولا يقوم الدين إلا بهذا الاجتماع.